ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل، وهو الذي يقول هل من سائل فأعطيه، ولا يجوز تأويل النزول بنزول الأمر أو بنزول الملك، هذا تحريف وقول على الله بلا علم. التأويل محرم لأمرين اثنين، الأمر الأول لأن المعنى المؤول إليه ظني غير يقيني، ولا يجوز أن يقال على الله بالظن، ومن قال إن النزول نزول ملك ينزل هذا الملك من عند من؟ لأنهم إنما أولوا النزول بنزول الملك فرارا من إثبات العلو، والملك ينزل من عند من؟ وهل الملك يملك أن يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل الملك يغفر؟ وهل الأمر شيء معنوي ينزل فيقول للعباد الأمر نفسه هل من مستغفر فأغفر له؟ غير معقول. ثم إن الأمر أيضا ينزل من عند من؟ لا يقال مثل هذا. إذن ظني لو قيل للمؤول هل تقسم بالله بأن الذي ينزل أمر أو ملك لن يستطيع إلا إذا كان لا يخاف الله، لكن لو طلب منك هل الله هو الذي ينزل؟ نعم تقسم بالله إذا كنت مؤمنا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ثبت هذا عندك من رسول الله. الكلام يدل على معناه بالوضع، النزول معلوم غير الصعود، وكل الذي لا نستطيع أن نقول فيه شيء بيان كيفية نزوله كيف ينزل لا نعلم، لأننا لا نعلم كيف هو، كيف نعلم شيئا من صفاته أي حقيقة صفاته وكنا صفاته وكيفية صفاته. ثم إن هؤلاء المؤولة الله وصفهم عندما قسم ما أنزله على كتابه، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم الزيغ وصفهم بالزيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هذا وقف. على هذا الوقف حقائق الصفات كيفيات الصفات لا يعلمه إلا الله. وعلى الوقف الثاني والراسخون في العلم يعلم الراسخون في العلم ما لا يعلم غيرهم من معاني القرآن، ولكن لا يعلمون التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كيفيات صفات الرب سبحانه وتعالى وكيفية ذاته، وبعد الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور، هذا مما استأثر الله بعلمه. ومن يحاول أن يفسر هذه متشابهات بالتأويل والتحريف، مراد الله بالنزول كذا، مراد الله بالاستواء كذا، مراد الله بالمجيء كذا، يفسر مراد الله من عند نفسه قبل أن يفسره الرب سبحانه وتعالى ويبين مراده. الله بين مراده بهذه الألفاظ لأن لفظة جاء هذا الفعل يفهمه كل عربي، وكذلك استوى، مراد الله هذا الذي دل عليه بظاهر هذه النصوص، ودعوى بأن هذا الظاهر ليس مرادا لله، مراد الله معنى آخر قول على الله بلا علم، ومن ينهج هذا المنهج في قلبه زيغ وميل عن الحق وضلال، ويقول على الله بغير علم. وبالمعنى الظني، لأنه ليس على يقين فيما يقول، لذلك لا يجوز تأويل نصوص الصفات. ومن ينظر إلى واقعنا اليوم ويرى إن المؤولين أكثر من الذين يمررون النصوص على ظاهرها كما كان عليه السلف، ويحسب أن هذا إجماع عليه أن يعيد النظر في معلوماته. ليس هنا إجماع، وهذا التأويل إنما حدث بعد نشأة علم الكلام. المسلمون الأولون، القرون المفضلة، لا يعلمون شيئا من هذا التأويل الذي هو التحريف، بل كانوا يقولون إن نصوص الصفات تمر كما جاءت بلا كيف. ويقول الإمام الأوزاعي، إمام أهل الشام في عهد تابع التابعين، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه، ونؤمن بنصوص الصفات أو أحاديث الصفات. هذا الإمام يحكي إجماع التابعين على إمرار نصوص الصفات على ظاهرها، وعلى الإيمان بأن الله على عرشه قائل من خلقه. أجمع الصحابة على هذا، ثم التابعون، وتبعهم في ذلك تابع التابعين. وهذا الإجماع مستنده الكتاب والسنة والعقل السليم والفطرة السليمة، هذا هو الإجماع. أما مذهب المؤولين إنما عرف من العصر العباسي إلى يومنا هذا، عندما حورب منهج السلف في عهد المأمون العباسي وضعف وربما جهل، فبقي مجهولا في زوايا الدنيا. وقيد الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها وعقيدتها، فأعيد المنهج كما كان. ما كان عليه المعتزلة والأشاعرة والماتريدية أمر حدث، إنما حصل وتجدد أو ابتدع في عهد العباسيين. وأما المسلمون قبل ذلك الذين هم الناس في الواقع لا يعرفون شيئا من ذلك، وقد شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم خير الناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لا يجوز لمسلم أن يشك أن سلف هذه الأمة هم خير الناس بعد شهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الخير فيهم. ولا يمنع ذلك أن يوجد الخير في الخلف، أي في الناس المتأخرين، بل الخير يستمر في الجملة في هذه الأمة، ممثلا في الطائفة، في الفرقة الناجية التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وهم نزاع القبائل، منتشرون في العالم، يقلون في مكان ويكثرون في مكان. أما السواد الأعظم فيما مضى، فيما قبل العهد العباسي، هم السلف، أتباع السلف. وأما ما نحن فيه غثاء كغثاء السيل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغتروا بكثرة الهالكين في هذا الوقت، ولا تستوحشوا بقلة السالكين للمنهج، عليكم الجادة والخط وإن كان السالكون أقل. لكن هذه الأقلية المنتشرة في الدنيا اليوم إذا ضمت إلى السواد الأعظم الذي قبل حدوث نشأة علم الكلام والتصوف هم الذين يشكلون ذلك السواد الأعظم الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أتباعا، وأكثر هؤلاء في المسلمين الأولين، وتنضم الطائفة المنصورة المهضومة الحق التي يخالفهم جمهور الحاضرين تنضم إلى ذلك السواد الأعظم. هذه هي الحقيقة. وكثير من الناس يتصورون أو يفهمون معنى الإجماع كثرة القائلين بقول ما في هذا الوقت، هذا ليس بميزان. الإجماع هو ما رواه الأوزاعي، أي ما كان عليه التابعون وقبله الصحابة ثم علماء تابع التابعين كالإمام الأوزاعي ومالك بن أنس والثوري بالعراق والليث بن سعد بمصر وأمثالهم. ذلك هو الإجماع الذي كان عليه أولئك هو الخير. من هذا عبر صاحب جوهرة التوحيد، ينبغي أن تحفظ هذه الأبيات الثلاثة: وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق. خيار الخلق الصحابة. وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق وتابع السنة ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف.
وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: